أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون: الأيم كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبة. واستشهد بقول الشاعر واستشهدوا بقول الشاعر: فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم، أي تبقين بلا زوج. ومن هذا قول الشماخ: تبقين
صحيح.
في التفسير يعني؟
لا، ان كلمة تبقين بلا زوج.
نعم، أي تبقين بلا زوج. نعم. قال: ومن هذا قول الشماخ: يقر بعيني أن أنبأ أنها، وإن لم أنلها أيم لم تزوجي. وأبين من هذا قول أمية بن أبي الصلت: لله در بني علي أيم منهم وناكح، إن لم
وناكح.
نعم لله در بني علي أيم منهم وناكح، إن لم يغيروا غارة شعواء تجحر كل نابح، أو تحجر كل نابح أو
تحجر
نائح.
كل نائح. أيوة نعم،
هي في التمهيد.
في التمهيد إيه؟
تحجر كل نابح.
نابحي بالباء. طيب لا بأس.
تجحر يعني تدخله الجحر يعني.
تجحر. طيب تمام. كل
نعم
نائحي أو نابحي.
نعم
نابحي.
نعم
نابحي. تمام.
نعم أحسن الله إليكم. قال: وفي هذا
وضبطها
الحديث
بالسكون
أعود.
برضو،
نعم شيخنا.
ضبطها بالسكون
نعم
يعني قافية مقيدة يعني.
قال: لله در بني علي أيم منهم وناكح، إن لم يغيروا غارة شعواء تجحر كل نائح
نعم، جزاكم الله
أو
خير.
نابح. نعم جزاكم الله. قال: وفي هذا الحديث أعوذ بالله من بوار الأيم. وهذا كله يدل على أن الأيم من لا زوج لها، ثيبا كانت أو بكرا. وقال إسماعيل بن إسحاق: الأيم هي التي لا زوج لها، بالغا كانت أو غير بالغ، بكرا كانت أو ثيبا. قال: ولم يدخل الأب في جملة الأولياء، لأن أمره في ولده أجل من أن يدخل في الأولياء الذين لا يشبهونه وليست لهم أحكامه. قال: والدليل على أن الأيم كل من لا زوج لها قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، يعني كل من لا زوج لها. قال: وإنما في الحديث معنيان، أحدهما أن الأيام كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن، وهم من عدا الأب من الأولياء. والمعنى الآخر تعليم الناس كيف يستأذنون البكرة، وأن إذنها حماتها، لأنها تستحي أن تجيب بلسانها. قال: والدليل على ذلك أن الأب له أن يزوج الصغيرة إذا بلغت، وإنما جاز له بإجماع من المسلمين، ثم يلزمها ذلك، ولا يكون لها في نفسها خيار إذا بلغت، وإنما جاز له أن يزوج الصغيرة لدخولها في جملة الأيام، ولو كانت أحق بنفسها لم يكن له أن يزوجها حتى تبلغ وتستأذن. قال أبو عمر: من تأمل المعنيين واحتجاج الفريقين لم يخف عليه القوي فيهما، وبالله التوفيق. مالك: أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها.
تمشي برضه أو ذي الرأي.
أو ذي نعم نعم أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. قال أبو عمر: قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على قولين، فمنهم من قال إن قوله وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان أن كل واحد من هؤلاء جائز إنكاحه ونافذ فعله إذا أصاب وجه الصواب من الكفاءة والصلاح. وقال آخرون: أراد بقوله وليها أقرب الأولياء وأقعدهم بها، وأراد بقوله ذوي الرأي من أهلها عصابتها أولو الرأي وإن بعدوا منها في النسب إذا لم يكن الولي الأقرب.
يبقى
وكذلك
كلها ذوي
السلطان نعم
أو ذوي الرأي.
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميل.
نعم. قال: وأراد بقوله وكذلك السلطان إذا لم يكن إذا لم يكن ولي قريب ولا بعيد. وجعلوا قول عمر هذا على الترتيب لا على التخيير، كنحو اختلاف العلماء في معنى قول الله عز وجل في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهذا كله من قولهم تصريح أنه لا نكاح إلا بولي. واختلفوا في حكم الولي ومعناه على ما نوضحه عنهم وعن غيرهم من العلماء إن شاء الله. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حديث وصله جماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو عوانة ويونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس. وقد ذكرنا الطرق عنهم في التمهيد، وأرسله شعبة والثوري فروياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. روى هذا الحديث عن ابن جريج جماعة لم يذكروا فيه علة، ورواه ابن عيينة عن ابن جريج بإسناده مثله، وزاد قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فلم يعرفه، ولم يرى واحد هذا الكلام عن ابن جريج في هذا الحديث غير ابن علية، فتعلق به من أجاز النكاح بغير ولي وقال هو حديث واه إذ قد أنكره الزهري الذي عنه روي. وطعنوا بذلك على سليمان بن موسى في حفظه، قالوا لم يتابعه عليه أحد من الحفاظ أصحاب الزهري، وقال به من لم يجزي النكاح إلا بإذن ولي، وهو حديث صحيح لأنه نقله عن الزهري ثقات. قالوا: وسليمان بن موسى إمام أهل الشام وفقيههم عن الزهري. وقد رواه عن الزهري كما رواه سليمان بن موسى جعفر بن ربيعة والحجاج بن غرطاة، ولا يضر إنكار الزهري له، لأنه من نسي شيئا بعد أن حفظه لم يضر ذلك من حفظه عنه. قال أبو عمر: حديث جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الحديث لا أحفظه إلا من حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة، ورواه عن ابن لهيعة بن وهب والقعنبي وعبد الغفار بن داود الحراني والمعلى ابن منصور وغيرهم. واحتجوا أيضا بما حدثني أحمد بن إسحاق وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ. نعم شيخ
أحمد بن قاسم، واحتجوا أيضا
بما حدثني أحمد بن قاسم.
نعم
صحيح.
أيوة نعم
نعم واحتجوا أيضا بما حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني إسماعيل بن موسى قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثني هشيم عن الحجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. فإن قيل إن الحجاج بن أرطاه ليس في الزهري بحجة، وأجمعوا على أنه كان يدلس ويحدث عن الثقات بما لم يسمع عنهم إذا سمعه منهم. قيل له قد رواه ابن أبي مليكة عن أبي عمر ومولى عائشة عن عائشة بإسناد كلهم ثقات وعلول.
يحدث عن الثقات بما لم يسمع منهم إذا سمع منهم. نعم،
يحدث عن ثقاتي
بما لم يسمعه منهم إذا
إذا
سمع
سمع.
منهم. هذه يعني صفة التدليس، سمع منهم غير هذا الحديث. صحيح دكتور أحمد؟ ثم
السلام
إنه
عليكم شيخنا.
يروي عنهم هذا الحديث.
وعليكم
وعليكم
السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور. هكذا هذه العبارة مضبوطة؟ لا، مش واضح الصوت يا دكتور. بسم الله. مش خازت تسمع الدكتور أحمد؟
لا لا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام
ورحمة الله
ورحمة الله
وبركاته.
وبركاته.
الآن وصلنا.
نعم، حياكم الله تعالى.
يا مرحبا، حياكم الله تعالى.
حياكم الله. معلش، أنا كنت مش فاتح الصفحة، العبارة
أيوة
مرة
نعم،
تانية.
هي
نعم.
الفقرة 78 في الصفحة 33. نعم، يقول: فإن قيل إن الحجاج بن أرطاة ليس في الزهري بحجة، وأجمعوا على أنه كان يدلس ويحدث عن الثقات بما لم يسمع عنهم إذا سمعه منهم، قيل له: قد رواه ابن أبي مليكة عن أبي عمر ومولى عائشة عن عائشة بإسناد كلهم ثقات عدد.
طبعا هو الحجاج بن أرطاة اصلا معروف بانه من المدلسين، واظن ان الامام ابن حجر وضعه في المرتبه الثالثه، الذين يعني لا يقبل حديثهم الا اذا صرح بالسماع في الروايه،
نعم
وهو معروف بالتدليس طبعا. وبالتالي فهو زي ما حضرتك ذكرت انه التدليس هو أن يروي الراوي كما هو معروف عمن لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه حديثا لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع، بصيغة
هذا
توهم
يعني
السماع
على
زي
دخول ال على على التعريف الجامع بين التدليس والإرسال الخفي، صحيح؟
أي الإرسال الخفي. لا، الإرسال الخفي عاصره ولم يلقه، إنما لقيه
ولقيه
المع
وسمع أو لم يسمع،
آه لقيه وسمع أو لم يسمع، هذا هو
التدليس.
التدليس. أما إذا عاصره ولم يلقيه فهو المرسل الخفي كما ذكر ابن
نعم.
حجر. وإن كان ابن الصلاح ذكر أن الجميع يدخل في التدليس، لكن
الإرسال الخفي يسمى تدليس أيضا.
نعم عند ابن الصلاح، لكن ابن حجر
نعم.
فصل بينهم وجعل الإرسال الخفي المعاصرة ولم يحدث اللقاء أصلا، كان يكون عايش في محلة والآخر في محلة أخرى، وجاءوا في نفس الزمن، أو جاء هذا في أواخر زمن ذاك، فيعتبر هذا من الإرسال الخفي. أما التدليس، لا، أنا قابلت فلان وممكن في مقابلتي يكون سمعت، لكن هذا الحديث ليس من جملة سماعي، أو قابلت فلان ولم أسمع منه نهائيا يعني. فالحجاج معروف أنه هو مدلس ولا يقبل منه أصلا الكلام إلا بهذا يعني. إلا بالتصريح بالسماع، أو أن تأتي قرينة أخرى عند بعض أهل العلم بأن يكون متابعا في الإسناد الحديث نفسه يعني. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله
الله
خير دكتور، أكرمكم الله.
تفضل يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ، حفظكم ربنا يحفظكم.
الله يكرمك. نعم
تفضل.
نعم، قيل له: قد رواه ابن أبي مليكة عن أبي عمر ومولى عائشة عن عائشة بإسناد كلهم ثقات وعدول. حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني عبد الله بن إدريس عن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمر ومولى عائشة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر النساء في أبضاعهن. قلت: يا رسول الله، إنهن يستحيين. قال الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكوتها إقرارها. وقد تكلمنا على علل أحاديث هذا الباب وتصحيحها في التمهيد بما يطول ذكره. وأجمع العلماء على أن الولي المذكور بالإشارة إليه في هذا الحديث هو الولي من النسب والعصبة، واختلفوا في غير العصبة مثل وصي الأب وذي الرأي من السلطان، إلا أنهم أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له، لأن الولاية بعد عدم التعصيب تنصرف إلى الذي يقف على هذا الأصل. قال أبو عمر: كان الزهري يقول وهو راوية هذا الحديث: إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها كفؤا جاز، وهو قول الشعبي، وبه قال أبو حنيفة وزفر. فقال أبو يوسف محمد: لا يجوز النكاح إلا بولي، فإن سلم الولي جاز، وإن أبى أن يسلم والزوج كفؤا أجازه القاضي. ونحو هذا مذهب الأوزاعي. وأما مالك فتحصيل مذهبه أنه لا نكاح إلا بولي، هذه جملته. وروى أشهب عن مالك أن الشريفة والدنية والسوداء والمسالمة ومن لا خطب لها في ذلك سواء. هذا معنى رواية أشهب عن مالك. وقال ابن القاسم عنه: إذا كانت المرأة معتقة أو مسكينة دنية أو تكون في قرية لا سلطان فيها فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوجها، ويجوز ذلك وإن كانت ذات حسب لها حال وشرف، فلا ينبغي لها أن يزوجها إلا وليها، وإن كانت ذات حسب لها حال وشرف فلا ينبغي لها أن يزوجها إلا وليها أو السلطان
أو مال بقى.
لها مال وشرف.
ما جامع الحال مع الشرف. وتكون في مقابل مسكينة يعني.
نعم. فتكون العبارة شيخنا أو إذا كانت المرأة معتقة أو مسكينة دنية أو تكون في قرية لا سلطان فيها فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوجها، ويجوز ذلك. وإن كانت ذات حسب لها مال وشرف فلا ينبغي لها أن يزوجها إلا وليها أو السلطان.
هذا النصف
الثاني. أحسن الله إليك. قال: وقال مالك في الولي الأبعد يزوج وليته بإذنها، وهناك من هو أقرب إليها أن النكاح جائز إذا كان للناكح صلاح وفضل. هذا قوله في المدونة. وقال سحنون: أكثر الرواة يقولون لا يزوجها ولي وثم أقرب منه، فإن فعل نظر السلطان في ذلك. قال: وروى آخرون أن للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يطول مكثها عند الزوج وتلد أولادا. قال: وهذا في ذات المنصب والقدر. وذكر ابن حبيب عن الماجشون قال: النكاح بيد الأقعد، فإن شاء فسخه وإن شاء أجازه إلا أن يدخل بها الزوج. وقال المغيرة: لا يجوز أن يزوجها ولي وثم من هو أولى منه ويفسخ نكاحه. والمسائل في هذا الباب عن مالك وأصحابه كثيرة الاضطراب. وقال مالك وجمهور أصحابه: الأخ وابن الأخ أولى من الجد بالإنكاح. وقال المغيرة: الجد أولى من الأخي. وروى ابن القاسم عن مالك: الابن أولى من الأبي، وهو تحصيل المذهب عند المصريين من أصحابه. وروى المدنيون عن مالك أن الأب أولى. وقال إسماعيل بن إسحاق: قال مالك في هذا الباب أقاويل يظن من سمعها أن بعضها يخالف بعضا. قال: وجملة هذا الباب أن الله تبارك وتعالى أمر بالنكاح وحض عليه والرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الله المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وبذلك يتوارثون، ثم تكون ولاية أقرب من ولاية، كما قرابة
أقرب من قرابة. عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
أن الله تبارك وتعالى أمر بالنكاح وحض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الله المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وبذلك يتوارثون، ثم تكون ولاية أقرب من ولاية، كما قرابة أقرب من قرابة. فمن كان أولى بالمرأة كان أولى بإنكاحها، فإن تشاجروا نظر الحاكم في ذلك إذا ارتفعوا إليه. ثم أتى بكلام قد ذكرناه عنه في التمهيد أكثره لا حجة فيه، ثم قال: فإن نكحت المرأة بغير ولي فسخ النكاح، فإن دخل وفات الأمر بالدخول وطول الزمن والولادة لم يفسخ، لأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين أو يكون خطأ لا شك فيه، فأما ما يجتهد فيه الرأي وفيه الاختلاف فلا يفسخ. قال: ويشبه على مذهب مالك أن يكون الدخول فوتا وإن لم يتطاول، ولكنه احتاط في ذلك. قال: والذي يشبه عندي على مذهب مالك في المرأة إذا تزوجت بغير ولي ثم مات أحدهما أنهما يتوارثان، وإن كان مالك يستحب ألا يقام على ذلك النكاح. نعم. قال: وقد ذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يرى بينهما الميراث، يعني ألا يقام شيخنا، يعني ألا يترتب على هذا النكاح أحكام، يعني
لا ألا يستمر أظن.
نعم يفسخ يعني؟
يقام يعني يستمر.
نعم.
واستحباب أيضا فقط.
نعم.
نعم.
جزاك الله خير.
آمين جميل.
نعم. قال: وقد ذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يرى بينهما الميراث. قال أبو عمر: مذهب الليث بن سعد في هذا الباب نحو قول مالك. وأما الشافعي فالنكاح عنده بغير ولي مفسوخ قبل الدخول وبعده، طال الأمد أو لم يطل، ولا يتوارثان إن مات أحدهما. والولي عنده من فرائض النكاح ولي القرابة لأولي الديانة وحدها دون القرابة، ثم الولاية عنده على الأقرب فالأقرب، والأقعد فالأقعد. نعم. والأقعد فالأقعد، ولا مدخل عنده للأبعد مع الأقرب في إنكاح المرأة إلا أن يكون الأقرب سفيها أو غائبا غيبة يضر بالمرأة انتظاره لطولها، ولا ولاية عنده لأحد مع الأب مع الأولياء، فإن مات الأب فالجد ثم أبو الجد ثم أبوه أبدا هكذا، والبكر والثيب في ذلك سواء، لا تنكح
على
واحدة
الأب من
منهما.
الأولياء، صحيح كده،
من الأب مع
ولا
الأولياء.
ولاية عنده لأحد مع الأب من الأولياء، صح؟
ولا ولاية عنده
ماشي.
لأحد مع الأب من الأولياء. نعم.
نعم.
قال: ولا ولاية عنده لأحد مع الأب من الأولياء، فإن مات الأب فالجد ثم أبو الجد ثم أبوه أبدا هكذا، والبكر والثيب في ذلك سواء، لا تنكح واحدة منهما بغير ولي إلا أن الثيب لا ينكحها أب ولا غيره إلا بإذنها،
لا
وتنكح
ينكحها.
البكر أب ولا غيره إلا بإذنها.
نعم. إلا بإذنها.
نعم. نعم. وتنكح البكر من بناته بغير أمرها
وينكح بقى.
أو ينكح.
وينكح
نعم.
البكرة. نعم.
نعم. وينكح البكر من بناته بغير أمرها، واحتج بقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم، وقوله تعالى في الأيامى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال تعالى مخاطبا للأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نزلت هذه الآية في عضل معقل بن يسار أخته، وكان زوجها طلقها ثم أراد رجعتها فخطبها، فأبى معقل أن يردها إلى زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال: فإن لم يكن ولي القرابة من العصبة فليس بولي، والسلطان ليس بولي إلا لمن لا ولي له من العصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. وقال الثوري: الأولياء العصبة، كقول الشافعي. وقال أبو ثور: كل من وقع عليه اسم ولي فله أن ينكح، وهو قول محمد بن
أن
الحسن. وقال أحمد بن حنبل:
ينكحها.
فله أن ينكح.
نعم.
نعم، كل من وقع عليه اسم ولي فله أن ينكح. نعم، وهو قول محمد بن الحسن. وقال أحمد بن حنبل: وإسحاق في النكاح بغير ولي نحو قول الشافعي. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: إذا تزوجها بغير ولي ثم طلقها، قال: أحتاط لها وأجيز طلاقه. قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بغير ولي لم يقع عليها طلاق، ولا يقع بينهما ميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنكاحها باطل ثلاثة، والباطل مفسوخ فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره. وأما أبو حنيفة أصحابه فليس الولي عندهم من أركان النكاح ولا من فرائضه، وإنما هو من تمام النكاح وجماله لئلا يلحقه عارها، فإن تزوجت كفؤا جاز بكرا كانت أو ثيبا. وقالوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، دليل على أن لها أن تزوج نفسها، لأنه لم يقل أنه أحق بها في الإذن دون العقد. قالوا: ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإذن دون العقد فعليه الدليل. قالوا: والأيم كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا. قالوا: والمرأة إذا كانت رشيدة جاز لها أن تلي عقدة نكاحها، لأنه عقد أكسبها مالا فجاز أن تليه بنفسها كالبيع والإجارة. قالوا: وقد أضاف الله عز وجل النكاح إليها بقوله: حتى تنكح زوجا غيره، وبقوله: أن ينكحن أزواجهن، وقوله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وروى عن علي أنه كان يجيز النكاح بغير ولي. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي رضي الله عنه إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي دخل بها أمضاه. قال: وحدثني يحيى بن آدم قال: حدثني سفيان عن أبي قيس عن هذيل: إذا رفعت إلى علي امرأة قد زوجها خالها وأمها فأجاز علي النكاح.
إذا رفعت ولا كانت زي الأولانية يعني، كان علي رضي الله عنه إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي دخل بها أمضاه. تمام. قال: وحدثني يحيى بن آدم قال: حدثني سفيان عن أبي قيس عن هذيل، فأظن والله أعلم كذلك يعني، كان علي أو كان إذا رفعت إلى علي امرأة قد زوجها خالها وأمها أجاز علي النكاح.
نعم.
هو هنا يتكلم على أنهم ليسوا من أولياء يعني،
اين
الخال والأم يعني. فكأنه يقول يعني ليسوا من العصبات أو هم.
أيوه، هنا في الأثر أهو في المصنف لابن أبي شيبة يقول إيه: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل قال: رفعت إلى علي، يعني ما فيش إذا دي، ورفعت إلى علي امرأة زوجها خالها وأمها قال: فأجاز علي النكاح. تمام. يبقى كده صحيح، لو شلنا إذا فنضبط الكلام. فعش خزة ولا حاجة تقصدها؟
نعم شيخنا. نعم. جزاكم الله خيرا.
آمين جميل.
قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها وأمها فأجاز علي النكاح. قال يحيى: وقال سفيان: لا يجوز لأنه غير ولي. وقال الحسن بن صالح: هو جائز لأن عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي. قال أبو عمر: لهذه المسألة في إنكاح المرأة نفسها وعقدها في ذلك موضع في كتابنا غير هذا، أو غير
هذه المسألة في إنكاح المرأة نفسها وعقدها ذلك، أي وعقدها في ذلك، أيوة، موضع دي متعلقة بكلمة لهذه المسألة موضع من كتابنا غير هذا، أو في كتابنا تمشي. نعم، نذكره هناك.
نعم.
أبلغ
أبلغ من الذكر ها هنا إن شاء الله عز وجل. قال: ومن الحجة على الكوفيين في جواز إنكاح المرأة نفسها ما رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية التي تنكح نفسها. ولما لم تلي عقدة النكاح غيرها لم تلي عقد نكاح. هو يقصد المرأة يا شيخ؟ يقصد المرأة يعني؟ ولما لم تلي يعني المرأة عقدة النكاح
لغيرها يعني؟ ازاي؟
يعني تزوج
يعني مثلا ولما لم تولي يعني.
لأنه قال في الحديث يعني تنكح المرأة. نعم تفضل دكتور تفضل.
ولم
لم تلي يعني لغيرها يعني
تتو... نعم
صح يا دكتور؟
اي نعم. اذا لم... اذا كانت لا تلي عقدة النكاح لغيرها فلا تلي لنفسها. أي. بس ممكن نشيل ال مثلا عقدة لا ممكن نشيل ال
نسخة ثانية كده
ال المعرفة ال المعرفة.
ايوه ممتاز ممتاز.
فتقول: ولما لم تلي عقدة نكاح غيرها لم تلي عقدة نكاح نفسها.
صحيح. وهي تحت فيه نسخة موجودة هكذا.
نعم أحسن الله إليكم دكتور، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير شيخ. نعم. قال: ولما لم تلي عقدة نكاح غيرها لم تلي عقد نكاح نفسها. ألا ترى إلى حديث القاسم عن عائشة أنها كانت إذا خطب إليها بعض قرابتها وبلغت التزويج تقول للولي زوج فإن النساء لا يعقدن النكاح. والدليل على صحة ذلك قول الله عز وجل:
خطب إليها.
إذا إيه؟
خطب إليها بعض قرابتها.
خطب إليها
أو خطب إليها بعض قرابتها. يعني جاء من يخطب ابنة من بناتها يعني.
نعم. هو بيدل يعني أن المرأة لا تلي عقد النكاح يعني لغيرها وإن كانت قريبة.
نعم.
قال: وبلغت التزويج تقول الولي زوج فإن النساء لا يعقدن النكاح. والدليل على صحة ذلك قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم، وقال: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وهذا كله يدل على أن أمرهن إلى الرجال، ولولا ذلك ما خوطبوا بإنكاحهن. وكذلك قيل لهم: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، حجة لمن ذهب إلى أن المرأة تزوج نفسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، ولم يخص ثيبا من بكر. وفي هذين الحديثين ما دل على أن الثيب أحق بنفسها من البكر، وأن للولي فيها حقا ليس يبلغ مبلغ حقه في البكر، لأن الأب يزوج البكر بغير إذنها ولا يزوج الثيب إلا بإذنها. ومن الدليل على أنه أراد الإذن دون العقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء وكانت ثيبا وزوجها أبوها بغير إذنها، وقيل كانت بكرا، والاختلاف في ذلك ووجوهه تأتي في موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل. وأما المرأة تجعل عقد نكاحها إلى رجل ليس بولي لها فيعقد نكاحها، فقد اختلف مالك وأصحابه في ذلك. ففي المدونة قال ابن القاسم: وقف فيها مالك ولم يجبني عنها. وقال ابن القاسم: إن أجازه الولي جاز، وإن أراد الفسخ فسخ، دخل أو لم يدخل إذا كان بالقرب، فإن تطاول الأمد وولدت الأولاد جاز إذا كان ذلك صوابا. قال: وكذلك قال مالك، قال سحنون، وقال غير ابن القاسم: لا يجوز وإن أجازه الولي، فإنه نكاح عقده غير الولي. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه لا يجوز وإن أجازه الولي، وقال: والفسخ فيه بغير طلاق. وذكر ابن شعبان عن ابن الماجشون عن مالك قال: إذا زوجها أجنبي لم يكن للولي أن يجيزه وإن ولدت منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. قال ابن شعبان وقد قال مالك: إذا زوج المرأة غير وليها يفسخ قبل الدخول، أو يفسخ قبل الدخول بتطليقة فلا شيء لها من الصداق. يفسخ قبل الدخول بتطليقة فلا شيء لها من الصداق. قال: وقال مالك في من تزوجت بغير ولي ودخل بها والزوج كفء ووليها قريب، فلا نرى أن نتكلم في هذا. قال أبو عمر: ما رواه ابن المجشون عن مالك في ما ذكره ابن حبيب وابن شعبان هو القول بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. وهو قول المغيرة وجمهور أهل المدينة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث. وأما رواية ابن القاسم وما كان مثلها عن مالك فهو نحو قول أبي حنيفة والكوفيين وقول أبي ثور على ما وصفنا من مذاهبهم فيما مضى من هذا الباب، إلا ابن القاسم ومن قال بقوله من المالكيين مع قولهم، إلا أن ابن القاسم نعم إلا أن ابن القاسم ومن قال بقوله من المالكيين مع قولهم لا نكاح إلا بولي يجيزون النكاح بغير ولي إذا وقع وفات بالدخول أو بالطول. ولا أعلم أحدا فرق بين الشريفة ذات الحسب والحال وبين الدنية التي لا حسب لها ولا مال إلا مالكا في رواية
يبقى
ابن
المال
القاسم وغيره عنه. نعم،
ذات
والمال
الحسب والمالي.
نعم. ولا أعلم أحدا فرق بين الشريفة ذات الحسب والمال وبين الدنية التي لا حسب لها ولا مال إلا مالكا في رواية ابن القاسم وغيره عنه. ولا وكذلك لا أعلم أحدا من العلماء فرق بين الثيب والبكر في الولي والولي، فقال: جائز أن تنكح الثيب بغير ولي، وأنه جائز لها أن تزوج نفسها، والبكر لا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها إلا داود بن علي، فإنه جاء بقول خالف فيه من سلف قبله من العلماء، فقال: لا أمر للولي مع الثيب، وجائز نكاحها بغير ولي، وأما البكر فلا يجوز نكاحها إلا بإذن ولي من العصبة. واحتج بما حدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني أبو داود قال: حدثني الحسن بن علي قال: حدثني عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. قال أبو عمر: ليس للولي مع البنت أمر، واليتيمة تستأمر. خالف داود أصله في هذه المسألة وقال فيها بالمجمل والمفسر، وهو لا يقول بذلك، فجعل قوله لا نكاح إلا بولي مجملة، وقوله الأيم أحق بنفسها من وليه من وليها مفسرة، وهما في الظاهر متضادان، وأصله في الخبرين المتضادين أن يسقطا جميعا كأنهما لم يجبا ويرجع إلى الأصل فيهما. ولو كان الناس عليه كقوله في استقبال القبلة بالبول والغائط أسقط فيهما الحدثين ولم يجعلهما مجملا مفسرا. وقال بحديث الإباحة مع ضعفه عنده لشهادة أصله له، فخالف أصله في هذه المسألة وخالف أصلا له آخر. نعم صحيح، خالف أصلا له آخر. نعم، وذلك أنه كان يقول: إذا اجتمع في مسألة إذا اجتمع في مسألة على قولين،
اللي هي المسألة الأصولية المعروفة دي،
نعم، فليس لأحد أن يخترع قولا ثالثا. والناس في هذه المسألة مع اختلافهم لم يفرقوا بين البكر والثيب، من قال أنه لا نكاح للأول ومن أجاز النكاح بغير ولي، كلهم لم يفرق بين البكر والثيب في مذهبه. وجاء داود يقول بفرق بينهما بقول لم يتقدم إليهم. قال أبو
وجاء
عمر قوله
داود
صلى الله
بقول يفرق بينهما لم يتقدم إليه. لم يتقدم إليه، وتبقى كلمة بقول التانية دي ملهاش محل وزودها يعني.
بقول الشيخ
عندي
لم يتقدم إليه.
أوكي. أوكي.
عندي
كده.
وجاء داود يقول بفرق بينهما لم يتقدم إليه.
ماشي يقول بفرق بينهما زي العبارة مهم مكتوبة يعني. تمام
نعم جزاكم الله خيرا. قال وجاء داود يقول بفرق بينهما. نعم شيخنا.
نعم
لم يتقدم إليه. قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها يحتمل أنه يكون أحق بنفسها ولا حق لغيرها معها كما زعم داود أنه
الأيم أحق بنفسها من وليها يحتمل أنه يكون أحق بنفسها ولا حق لغيرها معها. ولا أنها تكون
يقرب شيخنا أنها تكون أحق بنفسها.
أنها تكون أحق بنفسها. تمام نعم
تكون أحق.
نعم
يحتمل أنها تكون أحق بنفسها ولا حق لغيرها معها كما زعم داود. نعم ومحتمل أن يكون أراد أنها أحق بألا تنكح إلا برضاها خلاف البكري التي للأبي أن ينكحها بغير رضاها وأن وليها أحق بإنكاحها. فلما قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل دل على أن المراد بهذا الأيم أحق بنفسها أن فيها إنما هو الرضا وحق الولي أنه أحق بالتزويج لقوله أيما امرأة نكحت بغير ولي.
دل على أن المراد بهذا الأيم أحق بنفسها إنما هو الرضا. ما معنى أن في هذه؟
نعم إنما هو الرضا دل على أن المراد بهذا الأيم أحق بنفسها إنما هو الرضا. صحيح شيخنا كده؟
نعم أنا أراها هكذا يعني مش عارف أن فيها دي تبقى ما موضوعها في الكلام يعني. نعم
نفس الخطأ في نسخ الخط المغربي أن المراد بقوله الأيم أحق بنفسها أن قيمها إنما هو الرضا. نفس حكاية الفاء والقاف اللي
عليه. أيوة دل على أن المراد بهذا
بقوله نعم تمشي المراد بهذا الأيم أحق بنفسها أن قيمها إنما هو الرضا.
نعم
يعني هو خلى قيمها فيها.
نعم أن قيمها. نعم تمشي. نعم
هو المرضي يعني.
نعم كده تمام. نعم
نعم جزاكم الله خير. قال وحق الولي أنه أحق بالتزويج لقوله أيما امرأة نكحت بغير ولي ولا نكاح إلا بولي قول عام في كل متواجد وكل نكاح. وقوله الأيم أولى بنفسها من وليها ويميل أن لوليها في إنكاحها حقا
في كل متواجد هكذا كلمة متواجد دي عام في كل متواجد وكل نكاح. يعني مش مفهومة في المعنى يعني. طيب تمام.
قوله الأيم أولى بنفسها من وليها ويميل أن لوليها في إنكاح حقا ولكن حقها في نفسها أكثر وهو ألا تزوج إلا بإذنها وقد أخبر أنه وليها ولا فائدة في ولايته إلا في تولي العقد عليها إذا رضيت، وإن كان لها العقد على نفسها لم يكن وليا، وهذا واضح عال. وفيما تقدم من قول الله تعالى فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، وأنها نزلت في عضل معقل بن يسار أخته عن ردها إلى زوجها، كفاية وحجة بالغة وبالله التوفيق. قال أبو عمر أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت 6 سنين أو 7 سنين، أنكحه إياها أبوها. وقال العراقيون إذا أنكح الأب أو غيره من الأولياء الصغيرة فلها الخيار إذا بلغت. وقال فقهاء أهل الحجاز لا خيار لها في الأب ولا يزوجها صغيرة غير الأب. قال أبو قرة سألت مالكا عن قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن في نفسها، أيصيب هذا القول الأب؟ قال لا، لم يعني الأب بهذا، إنما عنا به غير الأب. قال ونكاح الأب جائز على الصغار من ولده ذكرا كان أو أنثى، ولا خيار لواحد منهم قبل البلوغ. قال ولا ينكح الصغيرة أحد من الأولياء غير الأب. قال أبو عمر اختلفوا في الأب هل يجبر ابنته الكبيرة البكرة على النكاح أم لا؟ فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى إذا كانت المرأة بكرا كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ما لم يكن ضررا بينا، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة. وحجتهم أنه لما كان له أن يزوجها صغيرة وكان له أن يزوجها كبيرة إذا كانت بكرا، لأن العلة البكورة، لأن الأب
ما فيش موضع
وكان له أن يزوجها كبيرة.
كان له أن يزوجها كبيرة.
نعم. وحجتهم أنه لما كان له أن يزوجها صغيرة كان له أن يزوجها كبيرة إذا كانت بكرا، لأن العلة البكورة، لأن الأب ليس كسائر الأولياء بدليل تصرفه في مالها ونظره لها، وأنه غير متهم عليها، ولو لم يجز له أن يزوجها بكرا بالغا إلا بإذنها لم يكن له أن يزوجها صغيرة. كما أن غير الأب لم يكن له أن يزوجها بكرا بالغا إلا بإذنها لم يكن له أن يزوجها صغيرة، ولو احتيج إلى إذنها في الأب ما زوجها حتى تكون ممن لها الإذن بالبلوغ. فلما أجمعوا على أن للأب أن يزوجها صغيرة وهي لا إذن لها صح لها بذلك أن له أن يزوجها بغير إذنها ما كانت بكرا، لأن الفرق إنما ورد بين البكر والثيب على ما في الحديث. ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها، فدل على أن ذات الأب تنكح لغير إذنها إذا كانت بكرا، بإجماعهم أيضا على أن الثيب لا تزوج إلا بإذنها وأنها أحق بنفسها في العقد. ولما قال صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها دل على أن البكرة وليها أحق بالعقد عليها وهو الأب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اليتيمة لا تنكح حتى تستأمر. وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها. رواه جماعة من الحفاظ عن محمد بن عمرو. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. ولا أعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الحديث غير محمد بن عمرو والله أعلم. وقد روي من حديث أبي موسى وهو ثابت أيضا. حدثناه عبد الوارث قال حدثني إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثني أبو نعيم قال حدثني يونس بن أبي إسحاق قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت لم تكره. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد لا يجوز للأب أن يزوج البالغة من بناته بكرا كانت أو ثيبا إلا بإذنها. ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. قالوا والأيم التي لا بعل لها وقد تكون بكرا وثيبا. قالوا وكل أيم على هذا إلا ما خصته السنة ولم تخص بذلك إلا الصغيرة وحدها يزوجها أبوها بغير إذنها لأنه لا إذن لمثلها. وقد ثبت أن أبا بكر زوج عائشة ابنته من النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا أمر لها في نفسها، فخرج النساء من الصغار بهذا الدليل. فخرج النساء من الصغار.
نعم
صحيح.
الصغار وفي النسخة الثانية فخرج الصغار من النساء. يعني يجوز ان الميم تكون بيانيه يعني، فخرج النساء من الصغار اللي هم النساء الصغار يعني.
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال فخرج النساء من الصغار بهذا الدليل، وقالوا الولي ها هنا كل ولي أب وغير أب، أخذا بظاهر العموم ما لم يرده نص يخرجه عن ذلك، ولا نص ولا دليل يخص ذلك إلا في الصغيرة ذات الأب. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا فهذا على عمومه في كل بكر إلا الصغيرة ذات الأب، بدليل الإجماع على معنى حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأمر، رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. قال ولا أعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ إلا يحيى بن أبي كثير، رواه عنه جماعة من أصحابه منهم أبان وهشام وشيبان والأوزاعي، هكذا لم يختلفوا فيه. حدثني محمد بن عبد الملك قال حدثني أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثني عبد الوهاب عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. هكذا في حديث هشام الأيم. وقال أبان الأيم لا تنكح حتى تستأمر. قال حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو داود قال حدثني مسلم بن إبراهيم قال حدثني أبان قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. هكذا في حديث هشام أيم. وقال أبان الأيم لا تنكح حتى تستأمر. قال حدثني عبد الله نعم كأن في عادات شيخنا
كأنه كده مكرر يعني من أول هكذا في نعم. حديث هشام مش كده؟
نعم
مكرر
طيب نعم. لو قبلها حدثني محمد بن عبد الملك مش
أول جملة
مش ده كده مش مكرر صح؟
أول الجملة وكيف إذنها؟ وكيف إذنها؟ قال إذا سكتت فهو رضا. قالوا فظاهر هذا الحديث
من أول هنا؟
نعم قالوا فظاهر هذا الحديث
305 لآخر 307 صح؟
ليس أمامي الأرقام يعني لكن
عفوا حضرتك بتتكلم من المخطوط تمام. يبقى قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. بعدها
قال إذا سكتت، وعندي إذا سكتت فهو رضاها. قالوا فظاهر هذا الحديث يقتضي أن البكر.
يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال إذا سكتت فهو رضاها.
نعم قالوا
قالوا
فظاهر هذا الحديث يقتضي أن البكر.
نعم تمام. يبقى احنا نترك السطر الأخير بتاع قالوا يا رسول الله ده نقرأه من هنا، وفي أعلى الصفحة ناخده في الملغي. تمام صح يا شيخ عزت؟
نعم شيخ إن شاء الله.
تمام. طيب يريحك الشيخ محمد يوسف
إن شاء الله.
طيب ماشي فضل شيخ محمد.
أين نبدأ من أول فقرة؟
308.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وبإسناديكم حفظكم الله. إذا المصنف رحمه الله تعالى نكمل القراءة من قوله قالوا فظاهر هذا الحديث يقتضي أن البكر لا ينكحها وليها أيا أبا كان أو غيره حتى يستأمرها ويستأذنها، وذلك لا يكون إلا في البوالغ. واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر حديث ابن عباس هذا انفرد به جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس لم يروه غيره من أصحاب أيوب فيما علمت، وقد ذكرته بإسناده في التمهيد. ويحتمل أن يكون زوجها من غير كفء أو ممن يضر بها ولا يؤمن عليها لو صح حديث جرير هذا. وقد روي أن هذه القصة كانت في خنساء بنت خذام وهي ثيب، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. قال أبو عمر يحتمل أن تكون البكر المذكورة في حديث يحيى بن أبي كثير هي اليتيمة المذكورة في حديث محمد بن عمرو، فيكون حديث محمد بن عمرو مفسرا لحديث يحيى. وإذا حمل على هذا لم يتعارض الحديثان، وهو عندي حديث واحد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أجمله يحيى بن أبي كثير وفسره محمد بن عمرو والله أعلم. واختلفوا في غير الأبي من الأولياء هل له أن يزوج الصغيرة، فقال مالك والشافعي لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأبي أن يزوج الصغيرة قبل البلوغ أخا كان أو غيره. هذا هو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين وعليه يناظرون، وهو قول ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك، وهو قول الشافعي وأصحابه، وقول ابن أبي ليلى والثوري، وبه قال أحمد بن حنبل في رواية وأبو ثور وأبو عبيد. وحجة من قال بهذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت. قالوا والصغيرة ممن لا إذن لها فلم يجوز العقد عليها إلا بعد بلوغها، ولأن من عاد الأب من أولياء من عاد الأب من أوليائها أخا كان أو غيره ليس له أن يتصرف في مالها، فكذلك في بضعها. واختلف أصحاب مالك في اليتيمة تنكح قبل البلوغ وهي في غير فاقة شديدة هل يفرق بينهما، وهل يفسخ نكاحها بعد الدخول على ما قد ذكرناه في كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه. والذي رواه عيسى عن ابن القاسم قال إن زوجها وليها قبل البلوغ نزلت المواريث في ذلك النكاح، إن زوجها وليها قبل البلوغ نزلت المواريث في ذلك النكاح. ولا أعلم أن مالكا كان يبلغ به إلى قطع المواريث فيه، وهو أمر قد أجازه جل الناس. وقد زوج عروة بن الزبير ابنة أخيه وهي صبية من ابنه، والناس يومئذ متوافرون، وعروة من هو؟ وقال أحمد بن حنبل لا أرى للقاضي ولا للوالي أن ينكح اليتيمة حتى تبلغ 9 سنين. قال فإن زوجها صغيرة دون 9 سنين فلا أرى أن يدخل بها حتى تبلغ 9 سنين. قال أبو عمر هذا أخذه من نكاح عائشة والله أعلم، ولا معنى للجد في ذلك. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يجوز أن يزوج الصغيرة وليها من كان أبا أو غيره غير أن لها الخيار إذا بلغت.
هو قول أبا أو غيره.
نعم سيدنا. يجوز أن يزوج الصغيرة وليها من كان أبا أو غيره غير أن لها الخيار إذا بلغت، وهو قول الحسن وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز وقتادة وابن شبرمة والأوزعي. وقال أبو يوسف لا خيار للصغيرة إذا بلغت زوجها أبوها أو غيره من أوليائها. وكل هؤلاء يقولون من أجاز أن يزوجها كبيرة جاز أن يزوجها صغيرة والله أعلم. قال أبو عمر
من جاز،
وكل هؤلاء يقولون من أجاز أن يزوجها كبيرة أجاز أن يزوجها صغيرة والله أعلم. نعم سيد أحسن الله.
جاز.
قال نعم.
في الموضعين جاز.
الموضع. وكل هؤلاء يقولون من جاز أن يزوجها كبيرة جاز أن يزوجها صغيرة والله أعلم. قال أبو عمر في هذا الباب نوازل ليس هذا موضع ذكرها الذي تزوج بغير ولي هكذا أو التي
في هذا الباب في هذا الباب نوازل ليس هذا موضع ذكرها الذي تزوج بغير ولي، يعني موضع الكلام هنا الذي تزوج بغير ولي، أو الباب هنا الذي تزوج بغير ولي.
نعم سيدنا أحسن. قال أبو عمر: في هذا الباب نوازل ليس هذا موضع ذكرها الذي تزوج بغير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول وبعده، وكنكاح العبد أو الأمة بغير إذن سيدها، هل هو موقوف على إجازة؟
هو هيحكي يعني هيحكي بعض النوازل، يبقى التي
شرعي المرأة. نعم
نعم.
وعند الذي يعني.
الذي برضه
الذي يعني.
الذي
نعم نعم.
في هذا الباب نوازل وليس هذا موضع ذكرها التي تزوج بغير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول وبعده، وكنكاح العبد أو الأمة بغير إذن سيدها، هل هو موقوف على إجازة الولي أو السيد أم لا؟ ومثل ذلك من نوازل هذا الباب ليس كتابنا موضعا لها، والله الموفق للصواب. واختلفوا في سكوت اليتيمة البكر، هل يكون رضا منها قبل إذنها في ذلك وتفويضها؟ فعند مالك وأصحابه أن البكر اليتيمة إذا لم تؤذن في النكاح فليس السكوت منها رضا، فإن أذنت وفوضت أمرها وجعلت عقد نكاحها إلى وليها فأنكحها ممن شاء ثم جاء يستأمرها، فإن إذنها حينئذ الصمت عندهم إذا كانت بكرا بالغا كما ذكرنا. وفي مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أن سكوت البكر اليتيمة إذا استؤمرت وذكر لها الرجل وصفا وأخبرت بأنها تنكح منه وذكر لها الصداق وأخبرت بأن سكوتها يعد رضا منها فسكتت بعد ذلك فقد لزمها النكاح. قال أبو عمر: ذكر مالك في آخر هذا الباب عن القاسي بن محمد وسالي بن عبد الله أنهما كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال: على ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. ذكر مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها. وقد تقدم القول في معنى هذه الأخبار في درج هذا الباب. ومعلوم أن من جاز له أن يزوج الصغيرة وهي ممن لا يعد إذنها إذنا جاز له أن يزوجها بالغا دون إذنها إذا كانت بكرا، ولكن العلماء يستحبون مشاورتهن، وذكر ذلك لهن لتطيب أنفسهن بما سبق من ذلك، ولكن العلماء يستحبون مشاورتهن وذكر ذلك لهن لتطيب أنفسهن بما سبق من ذلك.
وذكر يستحبون مشاورتهن وذكر ذلك لهن لتطيب أنفسهن.
نعم بما سبق من ذلك. وهو أحرى أن يؤذم بينهما.
عندي وذكر ذلك لهن لتطيب أنفسهن وهو أحرى أن يؤذم بينهما.
وذكر ذلك لهن
لتطيب أنفسهن وهو أحرى أن يؤذم بينهما
وهو أحرى أن يؤذم بينهما.
وأما قول مالك
مفيش بما سبق من ذلك دي.
لا
مع أنه ما بين الحصرتين سقط من كاف، يعني عنده ثابت في الباقي يعني.
وفي الحقيقة أصلا يعني أشياء في كاف لا يثبتها وأشياء ثابتة لا، يعني ليس عمله دقيقا، يعني هناك كلمات يعني غير مهمة في السياق، ممكن السياق يستبدل أو يقرأ بغيرها، هو اللي يثبتها، فهو لا يعتمد على كاف أصلا.
نعم.
يخلط بين النسخ.
نعم كمان.
نعم جزاكم الله خيرا. ولكن العلماء يستحبون مشاورتهن وذكر ذلك لهن لتطيب أنفسهن وهو أحرى أن يؤدم بينهما. وأما قول مالك في هذا الباب وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها، فإنه يذهب إلى أن البكر على السفه على السفه أبدا حتى تنكح ويدخل بها زوجها ويعرف رشدها وحسن نظرها. فإذا كان ذلك جاز فعلها في مالها إلا أن يعترضها زوجها في أكثر من ثلثها على ما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال الشافعي والكوفي: البكر البالغ وغيرها سواء فيما تملكه حتى يثبت سفهها ويحجر الحاكم عليها كالرجل. واحتجوا بظاهر قول الله عز وجل: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولم يخص بكرا من ثيب. وعند مالك أن ذلك في من تجوز هبته منهن، والله أعلم. قال: باب ما جاء في الصداق والحباء. مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن. قال أبو عمر: هذا الحديث يدخل في التفسير المسند في قوله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. والموهوبة بلا صداق خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. يعني من الصداق، فلا بد لكل مسلم من صداق قل أو كثر على حسب مال العلماء في ذلك من التحديد في قليله دون كثيره، فإنهم لم يختلفوا في الكثير منه لقول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. وفي القياس أن كل ما يجوز بيعه والبدل منه والمعارضة عليه جازت هبته.
والمعاوضة،
نعم سيدنا حصابي. وفي القياس أن كل ما يجوز بيعه والبدل منه والمعاوضة عليه جازت هبته، إلا أن الله عز وجل خص النساء بالمهور المعلومات ثمنا لأبضاعهن. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال أبو عبيدة: عن طيب نفس بها دون جبر وحكومة. وقال: وما أخذ بالحكام فلا يقال له نحلة. وقد قيل إن المخاطبين بهذه الآية هم الآباء، لأنهم كانوا يستأثرون بمهور بناتهم. وقال سعيد بن المسيب ومكحول وابن شهاب: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وراى ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن قصيت عن سعيد بن المسيب قال: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أصدقها صوتا حلت له. ذكره ابن أبي شيبة والشافعي وغيرهما عن علي بن عبد الله. وروى وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت بصوت كان مهرها. قال أبو عمر: قال الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني مهورهن. وقال في الإماء: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني صدقاتهن. وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته، وأنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقضا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن وقع الدخول في ذلك لازم فيه صداق المثل. واختلفوا في عقد النكاح بلفظ الهبة، مثل أن يقول الرجل: قد وهبت لك ابنتي أو وليتي، وسمى صداقا أو لم يسمي وهو يريد بذلك النكاح. فقال الشافعي: لا يحل الصداق بهبته بلفظ الهبة، ولا ينعقد النكاح حتى يقول: قد أنكحتك أو زوجتك، وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة قال: لا يجوز النكاح بلفظ الهبة، وهو قول المغيرة وابن دينار وابن أبي سلمة. وبه قال أبو ثور وداود وغيرهم. واختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلفت الرواية عنه في ذلك على قولين: أحدهما أن النكاح ينعقد. عليكم السلام.
معذرة، هو الإسناد الآخر إسناد مرة معنا، وهو وكيع عن من يعني من 10 اصفر كده.
نعم،
وروى وكيع عن من؟
سفيان. وروى وكيع عن سفيان عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن المسيب.
نعم نعم، سمعتوها غير ذلك معذره.
نعم
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
نعم سيدنا، نكمل. قال الشافعي: لا يحل الصداق بهبته بلفظ الهبة، ولا ينعقد النكاح حتى يقول قد أنكحتك أو زوجتك، وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة قال لا يجوز النكاح بلفظ الهبة، وهو قول المغيرة وابن دينار وابن أبي سلمة، وبه قال أبو ثور وداود وغيرهم، واختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلفت الرواية عنه في ذلك على قولين: أحدهما أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادوا النكاح وفرضوا الصداق، والثاني كقول الشافعي وربيعة. وقال ابن القاسم عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح، وإنما وهبها له ليحضنها أو ليكلفها، فلا أرى بذلك بأسا.
يكفلها.
ليكفلها. قال: وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح، وإنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها، فلا أرى بذلك بأسا. قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك، وهو عندي جائز كالبيع. وقال مالك: من قال أهب لك هذه السلعة على أن تعطيني كذا وكذا فهو بيع. وإلى هذا ذهب أكثر المتأخرين من المالكيين البغداديين، قالوا: إذا قال الرجل قد وهبت لك ابنتي على دينار جاز، وكان نكاحا صحيحا، وكان قياسا على البيع. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: ينعقد النكاح بلفظ الهبة إذا شهد عليه ولها المهر المسمى إن كان سمى. نعم سيدنا، ينعقد النكاح بلفظ الهبة إذا شهد عليه ولها المهر المسمى
إذا أشهد عليه.
أشهد. ماشي.
نعم.
إذا أشهد.
ينعقد النكاح بلفظ الهبة إذا أشهد عليه ولها المهر المسمى إن كان سمى، وإن لم يسم لها مهر مثلها. ومما احتج به أيضا أصحاب أبي حنيفة في هذا أن الطلاق يقع بالتصريح وبالكناية، قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعري البضع من العوض للنكاح بلفظ الهبة. قال أبو عمر: لما أجمعوا أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح، وجب أن لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة، وبالله التوفيق. ومن جهة النظر النكاح مفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه، وهو ضد الطلاق، فكيف يقاس عليه؟ وقد أجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله قد أحللت وقد أبحت لك، فكذلك لفظ الهبة. وفي هذا الحديث دليل على أن مبلغ الصداق غير مقدر، وأنه يجوز بالقليل والكثير مما تصلح به الإجازات والبياعات، وأنه يجوز بالإجارة. نعم سيدنا.
الإجارات.
نعم. وأنه يجوز بالقليل والكثير مما تصلح به الإجارات والبياعات، وأنه يجوز بالإجارة والخدمة. وهذا كله مختلف فيه، كما أنهم قد اختلفوا في النكاح على تعليم القرآن، ونذكر ذلك كله هاهنا إن شاء الله. فما اختلافهم في مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد النكاح بدونه، فقال مالك في آخر هذا الباب: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. قال أبو عمر: هذا قول مالك وأصحابه حاشا بن وهب، لا يجوز عندهم أن يكون صداق أقل من ربع دينار أو 3 دراهم من الورق كيلا أو قيمة ذلك من العروض التي يجوز ملكها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أقل من 10 دراهم كيلا قياسا على ما تقطع فيه اليد، وكذلك قاسه مالك على ما تقطع اليد عنده فيه. وقال له الدراوردي: تعرفت فيها يا أبا عبد الله، يقول: ذهبت فيها مذهب أهل تعرقت.
يبقى بالقف بقى.
وقال له الدراوردي: تعرقت فيها يا أبا عبد الله، يقول: ذهبت فيها مذهب أهل العراق. ولا أعلم أحدا قال ذلك بالمدينة قبل مالك. واحتجوا لما ذهبوا إليه من ذلك بأن البضع عضو مستباح ببدل من المال، فلا بد أن يكون مقدرا قياسا على قطع اليد. واحتجوا أيضا بأن الله عز وجل لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء وأباحه لمن لم يجد طولا، دل على أن الطول لا يجده كل الناس، ولو كان الفلس والدانق والقبضة من الشعير ونحو ذلك طولا لما عدمه أحد. ومعلوم أن الطول في معنى هذه الآية المال، ولا يقع اسم مال عندهم على أقل من 3 دراهم، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج نعم سيدنا صلى الله عليكم، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج باليسير الذي لا يكون طولا. قال أبو عمر: هذا كله ليس بشيء، لأنهم لا يفرقون في مبلغ أقل الصداق بين صداق الحرة والأمة، والله أعلم. وإنما شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماء، وهم لا يجيزون نكاح الأمة بأقل من ربع دينار، كما لا يجيزون نكاح الحرة بأقل من ربع دينار. وأما القياس على قطع اليد فقد عارضهم مخالفون.
نعم، هو هنا يقول لأنهم لا يعرفون في مبلغ أقل الصداق بين لا يفرقون مع ذلك في مبلغ أقل الصداق بين صداق الحرة والأمة، والله عز وجل إنما شرط الطول.
أي تمام، الله عز
مش والله أعلم
جل. أيوة، إنما شرط ماشي. نعم. ويبقى تتمة الكلام يعني. تمام، شرطنا. نعم.
جزاكم الله خير. وإنما شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماء، وهم لا يجيزون نكاح الأمة بأقل من ربع دينار، كما لا يجيزون نكاح الحرة بأقل من ربع دينار. حاضر. قال أبو عمر: هذا كله ليس بشيء، لأنهم لا يفرقون في مبلغ أقل الصداق بين صداق الحرة والأمة، والله عز وجل شرط الطول.
إنما شرط الطول.
نعم. وإنما شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماء، وهم لا يجيزون نكاح الأمة بأقل من ربع دينار، كما لا يجيزون نكاح الحرة بأقل من ربع دينار. وأما القياس على قطع اليد فقد عارضهم مخالفوهم بقياس مثله، أذكره بعد إن شاء الله عز وجل. وأما حجة الكوفيين بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صداق بأقل من 10 دراهم، فلا معنى لها، لأنه حديث لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث. وما رواه عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صداق أقل من 10 دراهم، فإنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه، وهو منقطع عندهم ضعيف. وقال ابن شبرمة: أقل المهر 5 دراهم، وفي ذلك تقطع اليد عنده. وعن النخعي 3 أقاويل، أحدها أنه كره أن يتزوج أحد بأقل من 40 درهما، وروي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن 10 والـ20. والثالث كقول أبي حنيفة: 10 دراهم. ويحتمل أن تكون أقوال النخعي في ذلك على سبيل الاختيار، لأنه لا يجوز عنده أقل مما اختاره. وكذلك مما روي عن سعيد بن جبير أنه كان يستحب أن يكون المهر 50 درهما. وقال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسائر فقهاء التابعين بالمدينة: لا حد في مبلغ الصداق، ويجوز بما تراضوا عليه من المال، وهو قول ربيعة وبالزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري وعثمان البتي والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن وعمر بن دينار وابن جريج والشافعي وأصحابه ومسلم بن خالد الزنجي والليث بن سعد والثوري والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري، كلهم يجيز النكاح بقليل المال وكثيره، إلا أن الحسن بن حي يعجبه ألا يكون الصداق أقل من دينار أو عشرة دراهم، ويجيزه بدرهم. قال الأوزعي: كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض. وقال: والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير. وقال الشافعي: كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقا. وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها صوتا حلت، وأنكح ابنته بصداق 2 درهم من عبد الله بن وداعة السهمي. وقال عبيد الله بن الحسن: الفلس صداق يجب به النكاح، ولكني أستقبح صداق 2 درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعثمان البتي يجوز النكاح على درهم. وقال أبو الزناد وابن أبي ذئب المهر ما تراضى عليه الأهلون، وهو قول القاسي بن محمد وسالي بن عبد الله وسليمان بن يسار. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري الثوب والصوت والنعلان صداق إذا رضيت. وكان عبد الله بن وهب صاحب مالك يستحب ألا ينقص الصداق من ربع دينار ويجيزه بدرهم وبنصف درهم. وقد قال ابن القاسم لو أصدقها درهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم واحد. قال حدثني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثني ابن أبي دكيم قال حدثني ابن وضاح قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول كان وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم. قال أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أحمد بن قاسم بن شعبان قال حدثني سليمان بن زكريا قال حدثني حشيش بن أصرم قال حدثني عبد الوارث قال حدثني عمر أن ابن موسى زكريا قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت. حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو الوردي قال حدثني أحمد بن محمد بن عبد الله
حدثني عبد الوارث قال حدثني عمران بن موسى.
نعم هنا عمر وأنا نعم هنا عمر
عمران أيوة نعم صحيح أيوة عمران
نعم سيدنا جزاك الله خيرا. قال حدثني عمران بن موسى زكريا قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت. قال حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أبو الوردي قال حدثني أحمد محمد بن عبد الله اليسري قال جاءنا علي بن خشرم قال حدثني وكيع قال سمعت الثوري يقول إن تراضوا على درهم في المهر فجائز. قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد يدل على أن ألا تحديد في مبلغ الصداق. وقد أجمعوا ألا حد ولا توقيت في أكثره فكذلك لا حد في أقله ولا توقيت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك دليل على أن الرجل إذا أصدق امرأته قبضتها نعم أن الرجل إذا أصدق امرأته خادما قبضتها أنه لا يحل له وطؤها لأنها ليست له بملك. وقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال وهذا يعني يشهد بصحة قول من قال إن من
وطئ إلى الزوجة يعني
نعم سيدنا
لا يحل له وطؤها يعني نعم
نعم سيدنا أحسن الله عليك. قال وهذا يشهد بصحة قول من قال إن من وطئ جارية امرأتي فهو زان وعليه الحد. وسيأتي القول فيها بما للعلماء من التنازع في إيجاب الحد على الزوج إذا وقع عليها في موضعه إن شاء الله عز وجل. وقد اختلف الفقهاء فيما تملكه المرأة من صداقها قبل الدخول، فالظاهر من مذهب مالك أنها لا تملك منه قبل الدخول بها إلا نصفه، وأن الصداق إذا كان شيئا بعينه فهلك ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه شيء ولا له عليها، ولو سلم الصداق وطلق قبل الدخول أخذ نصفه ناقصا أو ناميا والتمام والنقصان بينهما. وقال بهذا طائفة من أصحاب مالك وقد روي عن مالك، وقالت به أيضا طائفة من أصحابه تستحق المرأة المهر كله بالعقد، واستدل القائلون بذلك بالموت قبل الدخول وأنه لا يستحق به الصداق كله. وكذلك وجوب الزكاة في الماشية إذا كانت بعينها ولا يقال للزوج أدي الزكاة عنها، وكذلك
واستدل القائلون بذلك بالموت قبل الدخول وأنه يستحق به الصداق كله
نعم
يعني فيش لهنا.
وقالت به أيضا طائفة من أصحابه تستحق المرأة المهر كله بالعقد، استدل القائلون بذلك بالموت قبل الدخول وأنه
يستحق مثلا أو يستحق
نعم
لكن ما فيش لا يعني
نعم.
سيدنا بعتذر، الولد منتظر يعني اذهب به للمدرسه.
طيب تمام،
لا ادري هل هذا الوضع مناسب للوقف ام لا.
احنا سنقف
ان شاء الله
بعد 5 سطور يعني. نعم تفضل انت شيخ محمد.
جزاك الله خير سيدي، استمع
اللهم امين ورب جزاك. ماشي
صفحه كم مولانا؟ صفحه كم؟
نعم صفحه 79.
نعم
يعني 4 فقرات.
نعم 79
فكرة. 31
تمام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم لأن عبد البر في كتاب الاستذكار قال: وكذلك وجوب الزكاة في الماشية إذا كانت بعينها، ولا يقال للزوج أد الزكاة عنها، وكذلك تدخل بامرأتك ولو كانت بينهما، لم يجب عليها في 40 شاة أو 5 ذود إلا نصف شاة، فلما أوجب عليها شاة علم أنها كلها على ملكها. وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه: واعتلوا بالإجماع على أن الصداقة إذا قبضته المرأة أو كان معيرا في غير ذمة الزوج، وهكذا قبل الدخول كان منها وكان له أن يدخل بها بغير شيء. واعتلوا أيضا لأن الصداقة لو كان أبوها عتق عليها عقيب العقد ولم ينتظر الدخول. قال: وقد زدنا هذه المسألة بيانا واعتلالا في التمهيد. وفي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد، وقد اختلف العلماء في جواز لباس خاتم الحديد، فكرهه قوم منهم عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وقال أبو عمر: ما ظهرت كف فيها خاتم من حديد. ما ظهرت ولا ما طهرت؟
ولا طهرت، كأنها طهرت.
كأنها طهرت. نعم.
فكرهه وقال أبو عمر.
قال
يعني مين أبو عمر ده؟ اللي هو ابن عبد البر يعني.
وقال في المخطوط: وقال ابن عمر.
لأنه ما بيحكيش مثل الكلام ده، فدي بقى من كلام ابن عمر يعني.
نعم.
وفي برضو طهرت.
طهرت نعم. طهرت. لكن في نقطة موجودة، لكن الألف المشالة فوق الظاء مش موجودة.
نعم.
فهي طهرت يعني. قال: وروى ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب والحديد. ومن حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من حديد فقال له: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ولم يصح هذه الآثار، ومن لم يصحح هذه الآثار فقال: الأشياء على الإباحة حتى يصح الحظر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فدل على جواز استعماله والانتفاع به، والله أعلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على كلام آخر يعني.
هنا هيتكلم بقى على تعليم القرآن، جائز أن يكون مهرا أو لا.
ده موضع كبير. نعم جزاك الله خير.
نعم وجزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.